السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة. ثم أما بعد، أحبتي في الله، إننا نعيش في زمان نفتقد فيه القدوة في كثير من المعاني الإيمانية المهمة التي يحتاجها المجتمع، بل هو في أمس الحاجة إليها. وبسبب غياب هذه المعاني عانت الأمة الكثير. هذه المعاني حينما غابت أو غيبت أو نومت تشرزمت الأمة وتفرقت، وسهل على العدو التهامها، وسهل على العدو أن ينال منها أشد النيل وأن يسومها سوء العذاب. ولا حول ولا قوة إلا بالله. معاني إيمانية مهمة أحبتي في الله. تحدثت في الحلقتين الماضيتين عن معنى مهم جدا جدا، هو معنى التسامح. وأنا الآن أحبتي في الله أعرض لكم نماذج. هذه النماذج عاشت معنى أسنى من التسامح وأعلى من التسامح. وهذا المعنى تحدثت إليكم فيه من قبل أكثر من مرة، والآن أؤكد عليه لأهميته، ولكن من خلال طرح نماذج عملية من الواقع الإنساني لأقول لكم جميعا، وأهمس في أذن كل أخ وكل أخت وأقول كن مثلهم، كن مثل هؤلاء في معنى الأخوة، المعنى المفتقد، المعنى اللي لما هكلم حضراتكم ازاي المعنى ده سما اناس فيه لدرجة شبه ملائكية، هنحس فعلا ساعتها ان المعنى ده مفتقد حقيقة حقيقة. الناس ممكن يكونوا بيعملوا بعض كويس، بيتكلموا مع بعض كويس، انما في المواقف فين الاخوة؟ في الحقيقة هناك كثير من الصالحين في زماننا انتبهوا لهذا الامر، فأنشئت رابطة أخوة في كثير من أو في بعض الأماكن. وأنا نفسي بصراحة إن المعنى ده والرابطة دي تعمم، ياريت في كل محافظة، ياريت في كل قرية، ياريت في كل مدينة، ياريت في كل منطقة الناس يعملوا رابطة الأخوة الإيمانية. في مثلا في بلد يسموها رابطة أهل السنة، أو كلنا أهل السنة، أو كلنا إخوة في الله، أو كلنا أحبة في الله، سميها زي ما تسميها، ويتجمع ناس مع بعض ويجتمعوا على الحب في الله اجتماع شهري. اجتماع ده مسألة مهمة جدا، قد يمضي شهور أو سنون والناس ما بتشوفش بعضها، والناس ما بتقعدش قاعدة إيمانية جلسة أخوية مع بعضها. وده شيء خطير جدا جدا، لأن آثرة الحب بقلة اللقاء وحصول الجفوة بتضعف، والناس بتنسى المعاني الإيمانية وحبهم بيفتر. لما أنا أحب أخي لي في الله وما عدش أشوفه سنة سنتين ثلاثة، ده المسألة ممكن تضيع، والمحبة دي تصير ضئيلة جدا جدا. وده معنى لا يرضي الله ولا يرضي رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي وصانا في أكثر من حديث ومن بين الألفاظ وكونوا عباد الله إخوانا إخوانا. كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه، عشان تشوفوا احنا قد ايه مقصرين، كان يقول أنا أعرف ألف أخ لي في الله. ألف أخ. طب والمدينة أصلا فيها قد إيه وعدد الناس اللي عايشين فيها قد إيه؟ يعني تقريبا عارف عدد، عارف الناس اللي في المدينة كلهم ومصاحبهم كلهم. أعرف ألف أخ لي في الله، أعرف اسمه واسم أبيه وأين يسكن. يعني معنى كده أنه بيزوره، معنى كده أن فيه صلة، أن فيه تواد، فيه تواصل، فيه تراحم. النبي عليه الصلاة والسلام أمرنا بذلك، أمرنا أن نتواصل وأن نتواد وأن نتحاب. والشرع يعني كما ذكرت كثيرا، والحقيقة أنا يعني كثيرا ما أدندن على هذا المعنى، لأن أريد للأمة الإسلامية أن تكون كيانا واحدا وأن تكون نفضا واحدا وأن تنبذ الخلافات وأن يعذر بعضنا بعضا وأن نتسامح في حظوظنا النفسية وفي حظوظنا الشخصية. أدندن حول هذا المعنى، المعنى الإيمان الراقي السامح، الأخوة، التسامح، الحب في الله. المعنى ده يوصلك إلى أسمى المقامات وإلى أسمى الدرجات، حب الله تبارك وتعالى. من في الدنيا لا يريد إن ربنا عز وجل يحبه؟ فلو قلت لك ربنا ممكن يحبك، أقول لك على الطرق، هتقول لي آه ده نفسي أعمل، يعني على استعداد تعمل أي حاجة، تقول لي أعمل أي حاجة بس ربنا عز وجل يحبني. ليه؟ لأن السلف الصالح قالوا ليس الشأن، الشأن أن تحب، ولكن الشأن أن تحب. أن تحب الله دي مسألة عادية جدا، مسألة عادية، لأن ربنا هو الذي خلقك ورزقك وأعطاك وهبك كل شيء، وكل نعمة فيك من عنده سبحانه وتعالى، فطبيعي أنك تحبه. إنما أنه يحبك دي مش أي حد ربنا يحبه، يعني اللي بيحبوا ربنا ممكن يكونوا كتير، إنما مين في اللي بيحبوا ربنا ربنا يحبهم، دي مسألة يعني قليلة جدا جدا. لأن لما ربنا عز وجل يحبك إيه اللي هيحصل؟ اسمع كده الحديث، حديث القدسي، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به. عارف يعني كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به؟ يعني سمع حضرتك ما يستمتعش إلا بالحاجة اللي ترضى ربنا، واللي تغضب ربنا لا يمكن أنك تسمعها. الأغاني مستحيل تسمعها، الأغاني الحرام طبعا المصحوبة بموسيقى ومن رجل لامرأة ومرأة الرجل، اللي هي الحاجات دي كلها، الغيبة، النميمة، شتم الناس، سب الناس، ما تطقش تسمع حاجة من دي، ما تطقش تسمع حد بيقول كلام على حد، حد بينم، حد بيزم، حد بيغتاب، حد بيقدح في الناس. كنت سامعه الذي يسمع به، وأذنك دي تتظبط ما تسمعش إلا الطاعة وإلا القرآن وإلا قال الله قال رسول الله. وما أفقر المجتمع في هذا الباب، الأذن دي ياما ضيعت ناس وياما هتضيع ناس إن لم يتوبوا ويعودوا إلى الله عز وجل. المنكر أنت بتسمعه ليه؟ تسمع ليه المنكر؟ تسمع ليه المنكر؟ وليه تسمع الكلام القبيح؟ وليه تروج للكلام القبيح بكثرة جلوسك في المجالس التي يدار فيها هذا المنكر؟ ده ربنا عز وجل قال فلا تجلسوا حتى يخوضوا في حديث غيره، حتى يخوضوا في، يعني انك تقعد بس مجرد اعادك وسماعك دي كارثة، دي كارثة. كنت سمعه الذي يسمع به، او اللي ربنا بحبه ما يطرقش الاعاد، مش محتاج حد يقوله، مش محتاج حد يذكره يقوله ده مجلس حرام ما تقعد، لانه تلقائيا مش هيسمع. وبصره الذي يبصر به، يا الله كم أضاع البصر من أناس، كم فتن البصر من صالحين ضيعهم من كثرة إطلاقهم للبصر. الرجل ينظر إلى المرأة بشهوة والمرأة تنظر إلى الرجل بشهوة، مضيعين بعضهم، والناس كتير ضيع بسبب الكلام ده. إنما وبصره الذي يبصر به دي لما تحصل مش هتستمتع أصلا بذلك، يعني مش هتبقى غض البصر. يعني احنا غض البصر دي نعمة، نعمة عظيمة، يا رب اجعلنا من اهلها يا رب. انما بيقولك مش هتبقى غض البصر بقى، لانك اصلا اللي بيغض البصر ده ممكن يكون فيها واحد بيبذل مجهود، يعني بيشتهي النظرة انما بيصرف بصره. انما وبصره الذي يبصر به، انك هتصل ان تلقائيتك وسجيتك وطبيعتك ونفسيتك كره البصر ده، كره النظر للحاجة دي. يبقى ان ربنا يحبك، يبقى احنا بنتكلم يا حبيبي في الله، بنتكلم عن معاني توصلك ان ربنا يحبك، الاخوة في الله، الحب في الله، التسامح، الناس تعذر بعضها، الناس تسامح بعضها، الكلام ده كله واشباهه ده بيوصلك ان ربنا عز وجل يحبك, ان ربنا عز وجل يحبك. بس خد بالك لما تحقق الحب في الله مع انسان والاخوة في الله تتحقق مع اخ لك في الله, احذر بقى الحاجات اللي ممكن تضيع الاخوة الايمانية دي اللي هي المعاصي. المعاصي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تواد اثنان في الله, اتنين حبوا بعضهم في الله, اتنين تآخوا في الله, ما تواد اثنان في الله ثم فرق بينهما الا بذنب احدثه احدهما. بس مفيش اتنين بيتحبوا في الله ثم يفرق بينهما الا بذنب احدثه احدهما, ومفيش مانع ان يحصل من الاتنين. اذ ان الحديث معناه ان ذنب من واحد منهم كافي جدا جدا ان يفرق بينهما, فكيف لو حصل الذنب من الاتنين؟ فدلوقتي حبيبي في الله هعرض نماذج وهعرض امثلة تحس كأننا بنتكلم عن ملائكة. لا, ده دول بشر, بشر لكنهم ينتمون الى صفات ملائكية. الاخوة في الله, الحب في الله, يا سلام على المعاني الراقية دي, لما تتواجد في قلب انسان هيسمو الى اعلى مستوى والى اعلى منازل الايمان ومنازل المثوبة ومنازل الجنة. عندك مثلا ان حول العرش منابر من نور عليها اناس وجوههم نور, تقول لي دول اكيد اكيد الانبياء, او ممكن لو مش الانبياء ممكن يبقوا الشهداء. اقول لك اسمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك ليسوا بانبياء ولا بشهداء. فتقول لي الله, طب امال مين؟ هو يعني مش انبياء ولا شهداء, طب مين اللي ممكن يصل للمستوى ده طالما مش انبياء ولا بشهداء؟ اولئك المتحابون في الله والمتجالسون في الله والمتزاورون في الله والمتباذلون في الله. يا سلام, حياتهم كلها لله. ودول المتبذلون في الله اللي بيبذل بعضهم دنيته لأخيه, اللي بيبذل بعضهم دنيته لأخيه. يعني ايه؟ يعني ايه الفلوس؟ ما انا فلوسي فلوسك, ما فيش مشكلة, مش احنا اخوة؟ احنا اخوة في الله, ما فيش فارق بيني وبينك. طيب المتجالسون في الله والمتباذلون في الله, لما يقعدهم يقعدوا عشان ربنا, ما فيش حاجة اسمها جلسة عشان حاجة غير كده. لو حاجة دنيوية يبقى لهم فيها نية توصلهم في نية تصب انها تكون لله. المتجالسون في الله, المتباذلون في الله, لما تكرم اخوك بمالك يبقى عشان ربنا سبحانه وتعالى. المتباذلون في الله والمتحابون في الله, بتحبوا بعض مش عشان اموال ولا عشان دنيا ولا عشان مناصب ولا عشان مصالح. والمتحابون في الله, كل المعاني دي كلها لما تبقى عشان ربنا تصل ان ربنا عز وجل يحبك, يحبك. طب المتحابون في الله ما هم اصلا بيحبوا ربنا ازاي؟ لان انا لما احبك في الله, حبيتك ليه في الله؟ ليه حبيتك في الله؟ لأن بك صفات يحبها الله, عشان كده أنا حبيتك أنت بالذات. يبقى إذن لما حبك في الله أكون أصلا بحب ربنا. أقول لحضرتك, لو إن عالم من العلماء أو شيخ من المشايخ أنت بتحبه في الله, بتحبه في الله, طب ده حاجة جميلة جدا جدا. بتحبه ليه؟ عشان نعرف ان هي لله ولا مش لله. والله رجل صالح تقي, ده جميل جدا, ظاهر على تصرفاته واخلاقياته ومعاملاته وكلماته, ده حاجة كويسة. بيعلم الناس وبيدعو الى الله عز وجل وبيدل الناس على ربنا, عشان كده حبيته. ده حاجة جميلة, يبقى كده انت بتحبه لله. طيب لو ان الصفات ده راحت هتفضل تحبه؟ لو انه هو مثلا ما بقاش تقي, بقى بيغش, بقى بيكذب والعياذ بالله, لو انه هو مثلا ما عادش بيدعو الى الله, ده عاد بيدعو الى نفسه والى حزبه وما عادش صافي وما عادش خالصه, هتحبه؟ ابدا مش هحبه. طب لو عاد بيعلم الناس حاجه غير الحاجات اللي ترضى ربنا، عاد يدعو الى البدعه. نعوذ بالله من ذلك. بعد ما كان بيناصر السنه، ويعني كتير من الناس، يعني بعض الناس، ناس الله العافيه، كان عالما كبيرا مبجلا وينصر سنه النبي عليه الصلاه والسلام، وفجاه انقلب راسا على، صار بعد ما كان بينصر سنه النبي صار يدعو الى البدعه ويغزل السنه والعياذ بالله. ده طبعا ما عادش بيتحب خالص، ما عادش بيتحب خالص. وواحد يعني التاريخ بقى، مش هنقعد نقول عشان ما ننكدش الجلسه الجميله دي، يعني النماذج اللي كده، خلونا في النماذج الحلوه اللي عايز اقول لك كن مثلهم، بعد ما يعني اذكرك بالمعاني دي المهمه قبل ما ندخل في النماذج الخطيره العظيمه النهارده ان شاء الله. بقول لحضرتك لو هو انقلب هتحبه؟ لا، تقولي ما احبوش طبعا. يبقى اذا الحب ده حب في الله، حبيته لان الصفات اللي فيه صفات ربنا بيحبها، يبقى انت كده اصلا بتحب ربنا. اذا نستطيع ان نقول الحب في الله ترجمة مباشرة لمحبة الله، انك بتحب ربنا. طيب اذا الحب في الله عز وجل، او حب الله عز وجل الذي يوصلك لدرجة انك لما تحب الناس تحب الناس عشان ربنا، لما تقعد مع واحد قاعدة تقعد عشان ربنا، لما تدي لحد اموال من عندك عشان تساعده في مأزق عشان ربنا، لما حب ربنا اللي في قلبك يوصلك انك تعامل الناس معاملة حسنة عشان ربنا، حب ربنا اللي بيصبغ معاملاتك بالصبغة دي وبيخلي كلماتك ومعاملاتك كلها عشان ربنا، هذا الحب جدير ان ربنا يحبك، لان ده اثبات حقيقي واثبات عملي واثبات يدل على صدق حبك لله، هنا يحبك الله. طب ما تيجوا نشوف ونقف مع النماذج العالية قوي قوي الصافية جدا جدا اللي حازت معاني الأخوة الإيمانية العالية في كإثبات على الحب العالي لربنا عز وجل. أبدأ منين؟ أبدأ منين أجدني في قمة الحيرة؟ طبعا احنا لما نتكلم وعايز اقول لك كن مثلهم، يبقى اكيد ناس ربنا زكاهم. طيب ناس ربنا زكاهم دول مين؟ اصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. وفي الحقيقة يا احبابي في الله، احنا في الزمن ده بالذات نحن في امس الحاجة. وانا الحقيقة يعني ادعو كل العلماء وكل الدعاة ان يتكلموا عن الصحابة، وأن يهتموا بتعلية حب الجماهير وتعلق الجماهير بالصحابة، وأنا أدعو بما دعا إليه كثير من مشايخنا وعلمائنا ويعملون بذلك. وبفضل الله عز وجل على هذه القناة كثير من البرامج التي تتكلم على ذلك، سواء بصورة مباشرة أو بصورة غير مباشرة. فبقول يا أحبابي في الله تعالوا نقف مع أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، شوفوا ربنا عز وجل بيتكلم عنهم إزاي في القرآن الكريم عن الأنصار. الأنصار اللي دول أنا محتار فيهم حقيقة، دول إيه دول؟ الأنصار دول بشر ولا ملائكة؟ هم مش ملائكة، هم بشر، بس الصفات دي صفات ملائكية. ايه النقاء ده؟ ايه الصفاء ده؟ ايه الايثار ده؟ ايه المعاني الراقية العالية دي؟ مش ممكن. يقول الله عز وجل، وتعالوا نشوف كلام ربنا، والتزكية لما تيجي من عند ربنا تبقى حاجة عالية قوي قوي قوي. ده ربنا هو الذي يزكي عباده. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر
يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون.
سمعت الآية؟ سمعت كلام ربنا؟ تعالوا بينا نشوف يعني إيه الكلام ده وإيه مناسبة نزول الكلام ده من كلام الله تبارك وتعالى. يقول الله: والذين تبوأوا الدار والإيمان. تبوأوا سكنوا، تبوأوا الدار اللي هي المدينة، دار الهجرة. والإيمان يعني الإيمان بالله ورسوله من قبلهم، يعني من قبل الذين هاجروا. واحد صاحي كده، أخ أو أخت صاحيين يقولوا لي، وهو الأنصار أهل المدينة تبوأوا الدار قبل المهاجرين، ماشي عادي دي لأنها بلدهم. إنما تبوأوا الإيمان بالله ورسوله وعاشوا الإيمان بالله ورسوله قبل المهاجرين، ده كلام ما احناش فاهمينه بل معترضين عليه. وأقول لك وأنا معاك إن كده المعنى ده مش صح، بس كلام ربنا مش معناه كده. والذين تبوأوا النار والإيمان في أكتر من قول، الراجح أي جمعوا بين دار الهجرة، الدار اللي هي المدينة، وبين الإيمان بالله ورسوله، جمعوا بين الاثنين قبل المهاجرين. يعني كانوا في المدينة ومؤمنين بالله، الصفة دي اجتمعت للأنصار قبل المهاجرين. حطها مثلا، عايز تحطها علامة فضل ماشي، عايز تحطها كدلالة للتمييز على الأنصار براحتك مفيش مشكلة، ممكن نحتمل الاثنين. إنما المعنى المراد هنا إن اللي جمعوا بين الإيمان بالله ورسوله ومكثهم في المدينة أولا كان الأنصار. طب دول بقى عرفناه، عرفنا الكلام عن مين، عرفنا سياق الآية عن مين، تعالوا نشوف التزكية بقى. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم. يحبون مش تكلف. هو ايه اللي حصل؟ الناس لما هاجروا الصحابة لما هاجروا اسكنوهم دارهم، هل يعيشوا فين يعني؟ قعدوا في الصحراء؟ لا، اسكنوهم دارهم واعطوهم من اموالهم وزوجوهم ببناتهم واخواتهم، بل ومنهم من عرض عليهم نساءهم، زي ما نشوف النموذج دلوقتي يطلقها حتى اذا انقضت عدتها تزوجها. مش ممكن، ايه ده؟ دول مش ناس عادية اطلاقا. وانا بقول كن مثلهم، كن مثلهم، تأسى واقتدي يا سيدي. على الاقل ما بقيتش مثلهم يعني زيهم 100%، كن قريبا منهم، تخلق بالاخلاق دي. احنا مش هنجيب لك نماذج انبياء عشان تقول لي دول انبياء، ده انا بجيب لك نماذج مش انبياء، بشر كانوا كفار بالله ودخل الإيمان في قلوبهم فحولها هذا التحول البديع العجيب. الأخوة في الله تصل لهذا المستوى، النقاء والصفاء بين الناس يصل لهذا المستوى. ده لو واحد سلف واحد حاجة مبلغ وتأخر عليه شوية بيعاديه وبيرفع عليه قضية، مش ممكن، مش ممكن ان احنا المجتمع يكون بهذا المستوى. عشان كده الفقر الناس بتبتلى بيه، عشان كده ده يساوي تشرذم وتفرق. العدو بناس بيسهل عليه التهامنا. يا إخواني كونوا مثلهم، كن مثلهم. يحبون من هاجر إليهم، أو والله بيحبوهم، والله ما تكلف، خدوهم في بيوتهم وسكنوهم عندهم وقاسمهم الأموال وقاسمهم الدور وأعطوهم، مش ممكن. وبيحبوهم، يحبونهم، مش تكلف. زي واحد ممكن يقابل واحد يقول له إني أحبك في الله، وهو أصلا مش بيحبه في الله ولا حاجة، ده بيحبه لأنه عمل معه موقف كويس بس. إنما لو مفيش موقف مش أحبه، مش أحبه في الله، بيحبه عشان حظ نفسه، يبقى مش في الله. أنا عايز الإنسان يكون صادق. أنت بتحب في الله؟ طب يعني إيه الحب في الله؟ يعني هو إحنا لسه هنقول يعني إيه الحب في الله؟ مش مشكلة، أقول لك تاني، الحب في الله هو كل حب يأتي بسبب الله. يعني إيه؟ كل حب يتأتى بسبب الإيمان بالله، كل حب يتأتى بسبب قرب العبد من الله بس. إنما مش حب يتأتى بسبب ظرف الشخصية، ولا إنه صاحب ابتسامة وصاحب، ولا إنه عمل معك مواقف نبيلة وحظ نفسك، لا. يحبون من هاجر إليهم بجد. طب وضيقوا عليهم؟ لا لا، السعة، السعة مش في البيوت، السعة في الصدور، دي السعة الحقيقية. أخ مرة راكب ماشي بعربيته ومركب عياله أطفاله معاه، فوقف لواحد يعني أخ من إخوانه في الطريق يركبه، فالعيال بيقولهم الحتة ضيقة هنركبه فين؟ فيرد عليهم يقول لهم السعة مش في العربية، ده السعة في الصدور. احنا لو صدورنا اتسعت لبعضنا هنسع بعضنا. يعني ممكن وانت راكب عربيتك تركب واحد يزنق عليك وانت مش حاسس ان الدنيا زنقة، حاسس ان فيه سعة، لان السعة في الصدر مش متضرر. ووالله لو سيارتك فاضية واحد راكب والدنيا واسعة والصدور ضيقة، الناس مش هتحمل بعضها، مش هتحمل بعضها والله. فالسعة في الصدور. فربنا عز وجل بيزكيهم يقول يحبون من هاجر إليهم، يبقى دي حاجة. الحاجة الثانية احفظوا معايا، ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا. مما أوتوا دول مين؟ مما أوتوا أي مما أوتي المهاجرون، مما أوتي المهاجرون. طب إيه مما أوتي المهاجرون؟ النبي عليه الصلاة والسلام كان هناك مال قسمه على المهاجرين. طب ليه؟ يعني ما الأنصار مثلا كان ممكن يتضايقوا، كان ممكن يقولوا مثلا طب هو يعني هم جوم وإحنا سكنهم عندنا، وكمان لما يجي مال يدهلهم. فربنا عز وجل زكاهم ولا يجدون في صدورهم حاجة أي حسدا مما أوتوا. والحتة الثالثة الخطيرة جدا جدا، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. انت فاهم يعني ايه الإثار؟ يعني ايه الإثار؟ كتير من الناس بيعمل موقف ويظن ان هو إثار، اشترى لنفسه حاجة مثلا، وليكن مثلا إزازتين من الطيب، وليكن يعني، وبعدين قام اعطى واحده لاخوه، بيدي لاخوه اي واحده، هو اشترى اتنين عايز يجيب لاخوه يكرم اخوه، بيدي لاخوه مثلا اي واحده، يا اخي اديله الاتنين وقول له شوف اللي تعجبك خدها. هو ده الموقف. انها مثلا لو عمل مثلا ده الايثار، ده معنى من معاني الايثار، او فيه معنى من الايثار. إنما يشم ياخد اللي تعجبه ويقول لأخوه أنا جبت لك دي هدية حلوة، تصرف جميل، بس مش ده الإيثار. ده دي اسمها هدية، اسمها إكرام، سميها زي ما تسميها. إنما الإيثار تشوف اللي تعجبه حتى ولو عجبك واحدة فيهم، إنما تقول له يعني ده مثل من الأمثلة. قص على كده بقى حاجات كتير، يعني أمور الحياة لا تنتهي. إنما أنا بقول لحضرتك طيب في بقى الإيثار الأعلى، إن يبقى معاك الحاجة وإنت محتاج لها جدا جدا، ورأيت أخا لك في الله يحتاج إليها تؤثره على نفسك برغم حاجتك. هو ده الإيثار، وده المعنى اللي في الآية اللي ربنا عز وجل زكاه في الأنصار. إيه اللي حصل؟ اللي حصل كتير، بس أنا عايز أجيب مواقف. زي مثلا موقف حب الأنصار للمهاجرين، تمثل ده في إيه؟ زي ما قلت لحضراتكم، تمثل في الإعطاء، الإعطاء الغير طبيعي. طب ندي مثل من أعظم الأمثلة ومن أعظم النماذج، موقف يكتب بماء الفضة، لا يكتب بماء الذهب، ويتبروز كده ويتحط في ميادين عامة، كل ميدان عام في الدنيا كلها، عشان كل الناس تشوف الأخوة الإيمانية بتعمل إيه، عشان كل الدنيا تشهد الحب في الله بيوصل الناس لأي مستوى. كن مثلهم، دول سلفك الصالح، الصحابة هم رأس السلف الصالح اللي احنا مفروض نقتدي بيهم. ايه الموقف؟ الموقف مشهور، لكني اريد ان اسلط الضوء على بعض المعاني المهمة. هذا الموقف في صحيح البخاري وصحيح الامام مسلم، صحيح الامام البخاري والامام مسلم. ايه هو؟ لما آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين الأنصار والمهاجرين، كانت المؤاخاة عشان يخفف النبي عليه الصلاة والسلام عن المهاجرين الغربة، يعني انتوا إخوانكم وداركم وبلدكم، لأن المدينة مش زي مكة. المدينة كانت أيام الهجرة مش زي مكة، مكة أفضل بكتير كسكنة، إنما المدينة صارت بالشكل الجميل ده بسبب دعوة النبي عليه الصلاة والسلام، وبسبب دعوة النبي صارت المدينة محببة، كل اللي يروح المدينة حتى من غير أهلها حريص أن يقعد فيها، فدي حاجة عظيمة جدا. إنما كان الوضع ما كانش كده أيام النبي عليه الصلاة والسلام، فالنبي آخى بينهم، كان من بين أهم الأهداف أنه يخفف الشعور بالغربة والوحشة عن أصحابه المهاجرين. فآخى النبي عليه الصلاة والسلام بين عبد الرحمن بن عوف وبين سعد بن الربيع، أخوة عجيبة. يعني سعد بن الربيع ده مين؟ من ناس من علية القوم. فسعد بن الربيع يقول لعبد الرحمن بن عوف، يقول له ايه؟ يقول له: يا عبد الرحمن بن عوف، انا اكثر الانصار مالا، لك نصف مالي. انت عارف حضرتك لو كان قال له: يا عبد الرحمن، احنا دلوقتي بقينا اخوات، والنبي اخى بيني وبينك، ابتداء كده رقم واحد ألف باء في الأخوة إن نص فلوسي لك، دي حاجة عظيمة جدا. إنما اللي زاد الموقف عظمة إن قال له المعلومة، أول معلومة اتكلم بيها، قال له: أنا أكثر الأنصار مالا، أنا عندي أموال، أكثر واحد عنده أموال في البلد دي أنا، ولأن النبي آخى بيني وبينك فلوسي دي كلها بالنص. تخيل حضرتك واحد مالتي ملياردير وجاء حب واحد في الله أخوة إيمانية، أم أزم فلوسه معاه. حد يقدر يعمل كده؟ لا. هتقول يا شيخ انت ده كلام جنوني. ما وإحنا لأننا بعيد متصورين المعنى ده معنى جنوني، إنما اللي يعرف، اللي يدوق طعم الحب في الله، هيقول ده حاجة عادية جدا، ده تصرف عادي. ولما عملها سعد بن الربيع ما كانش متكلف، ده كان بتصرف تصرف عادي تلقائية. ايه يا اخي، ما احنا اخوات في الله، ما احنا متحبين في الله، ايه المشكلة يعني؟ ايه قيمة الاموال؟ الدنيا تذهب وتجيء، انما الاخوة في الله هي البقية. الاخوة في الله اعلى من اخوة النسب، اعلى من اخوة النسب. كان الصحابة، يعني مصعب بن عمير لما أسر أخوه في معركة بدر، كان مصعب يقول له: لأن طبعا والدة مصعب بن عمير صاحبة ثراء كبير في مكة وكانت لسه طبعا لم تسلم وأخوه لم يسلم فاللي هو أبو عمير. فأول ما شافه مأسور قام يقول له إيه مصعب، يقول لأخوه اللي أسره، يقول له أشدد عليه فإن أمه صاحبة ثراء. فأبو عمير أو أخو مصعب يقول له يا مصعب أنا أخوك، فيرد عليه مصعب يقول له إيه أخوك يعني ابن أمه وأبوه، ابن أمه وأبيه، بيقول له أنا أخوك، فيرد عليه مصعب يقول له إنه أخي دونك. شفتوا حضراتكم؟ مش بقول لحضراتكم الأخوة الإيمانية أعلى من أخوة النسب، أعلى من أي حاجة في الدنيا. فإنه يديله نص فلوسه دي حاجة عادية خالص، بس حاجة عادية إزاي؟ لما يبقى فيه معنى الحب الإيماني في الله. إحنا مستصعبين العطاءات المادية ليه؟ لأن المعاني دي قل من يذوقها، إنما لما تذوق الأخوة الإيمانية الحب في الله هتون عليك كل حاجة. والله العظيم فينا نماذج عايشة بينا، يعني اللهم لك الحمد، مش هنقول زيهم بس في المعاني دي موجودة عندهم، معاني موجودة عندهم، وناس كتيرة بفضل الله عز وجل عندها معاني الأخوة ولمسات الأخوة في الله تبارك وتعالى. طب شوف الحتة العجيبة اللي ما اقدرش علق عليها، بيقول له وانا قايل لحضراتكم في البخاري ومسلم، ولي زوجتان انظر اعجبهما اليك اطلقها حتى اذا انقضت عدتها تزوجتها. ايه التصرفات العجيبة دي؟ أليهذا المستوى تصل الاخوة؟ أليهذا المستوى يصل الحب في الله؟ طب حتة مقاسمة للمال ونقدر نفهم حيثية الموضوع، إنما مسألة الزوجة دي مش ممكن، ما نقدرش نفهمها، أنا مش قادر. ده أفضل حل أن أترك الموقف كما هو، لأن أي تعليق يقلل هيبة الموقف ويقلل جلال الموقف ويقلل عظمة الموقف. في حاجات كده يا أحبابي بتبقى أسمى من التعليق وأسمى من البيان، أي واحد يجي يشرحها يضيع عظمة المعنى، فدي هسيبها. الصواب هنا أن أترك الموقف يتألق سموا وجلالا ما أقدرش أقرب منه، فيرد عليه بمثل هذا الكرم. يرد عليه عبد الرحمن ابن عوف بعفة تتناسب مع هذا الكرم ويقول بارك الله لك في أهلك ومالك، ولكن دلني على سوقكم. فدلوه على سوق بني قينقاع فابتاع، قعد يعني يبيع ويشتري ويتعامل حتى صار عبد الرحمن بن عوف صاحب مال، ثم لم يلبث أن تزوج، سبحان الله، ووسع الله عليه، وصار عبد الرحمن بن عوف من أكثر الصحابة ثراء، مال كثير جدا جدا جدا. شفتوا حبيبي في الله مال كثير، لدرجة إن بعد ما مات النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا الحديث في سير أعلام النبلاء للإمام الذهبي بإسناد حسنه الشيخ شعيب، أن قال لأم سلمة يا أم سلمة مالي كلما أنفقت ازداد مالي، يعني كل ما طلع مال لله الفلوس تزيد، الأموال تزيد. فبيقول لها أنا بيشتكي إن الأموال بتزيد، سبحانك يا ربي، وناس يشكون الفقر وأغنية وبيشكو الفقر. يا أخي ده ناس عجيبة والله، ده احنا بنشوف نماذج مش ممكن. فأنا بقول لكم كونوا مثلهم، مثل هؤلاء. بيقول لها كلما أنفقت ازداد مالي، فترد أم سلمة رضي الله عنها وتقول يا عبد الرحمن بن عوف أنفق، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن من أصحابي من لا يراني بعد موتي. فأنا بقول حبيبي في الله، الشاهد في إيه؟ الشاهد في كلمة كلما أنفقت ازداد مالي، فلوسه كتير، أمواله كتير، اللهم بارك يا رب. فأنا بقول يعني أبارك لجميع إخواننا وأخواتنا اللي وبارك لجميع المسلمين والمسلمات، اللهم أمين يا رب العالمين. فكن مثلهم، تقدر تبقى زيهم؟ تقول لي صعب ده، أنا حاسس أنك بتتكلم عن خيال، حاسس أنك بتتكلم عن أساطير. والله لولا أنت لسه قايل لنا وإحنا عندنا ممكن تكون معلومة سابقة أن ده في البخاري ومسلم ما كنا تصورنا ولا صدقنا. لا، أنا مش بتكلم عن خيالات ولا عن أساطير. اللي بيدوق طعم الحب في الله ممكن يعمل كتير، تهون عليه الدنيا، وكلما زاد الحب في الله كلما كانت الدنيا هينة، وكلما كانت الأموال إعطاؤها سهل يسير، طالما بتديها الإنسان صالح تقي، أخ لك في الله، حبيب لك في الله، تبذل مالك، تبذل وقتك، تبذل جهدك، تبذل جاهك، تعمل أي حاجة لأن في أخوة في الله. كن مثلهم يحبون من هاجر إليهم. ده دليل حب ولا لا؟ دليل حب عالي جدا جدا. ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا، لا يجدون في صدورهم حاجة. هي هنا اتقالت على الأموال، تمام، بس في بقى ناس قلوبها صافية على الإطلاق، لا شاف واحد تميز عنه في مال، ولا تميز عنه في قرب من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا تميز عنه في أي حاجة، هو قلب نضيف لكل المسلمين وخلاص. نفس المعنى ده نعيشه بقلوبنا، نعيشه بقلوبنا، ربنا زكاه. بينما هقول لحضراتكم، أنا قلت ثلاث جزئيات، هنقول على كل جزئية موقف من موقف الأنصار. الموقف ده كان النبي عليه الصلاة والسلام جالس، حديث طبعا في صحيح مسلم، جالس بين أصحابه وقال لأصحابه: يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة. يا خبر أبيض، مش ممكن، احنا دلوقتي هنشوف واحد من الجنة؟ ده كلام النبي عليه الصلاة والسلام. فجعل الصحابة يترقبوا، فإذا برجل من الأنصار قد طلع عليهم تقطر لحيته بماء الوضوء ممسكا بخفيه. فبص عليه الصحابة، لهو مثلا سعد بن معاذ، ولهو أنس بن النضر، ولهو مثلا سعد بن الربيع، واخد بالك، ولهو من الناس المعروفة، ولا من الأكابر، ولا من الناس المشاهير، ده راجل عادي يعني، سبحان الله. ما هو ده كان المستوى العادي بتاعهم، ده المستوى العادي، رجل من أهل الجنة. طب مين ده وبيعمل إيه؟ يجي في اليوم الثاني في مجلس برضو النبي عليه الصلاة والسلام يقول: يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة. الله، هو كل يوم هم كام واحد؟ فطلع نفس الرجل، وفي اليوم الثالث طلع نفس الرجل، فشافوا عبد الله بن عمرو بن العاص فتبعه، فدخل عليه بحيلة ليستضيفه 3 ليال، فاستضافه، فكل ما يشوفه، الله، ده رجل عادي خالص، ينام الليل كله ولا يقوم الليل، تخيلوا، إلا أنه كان إذا تعار من الليل، يعني تقلب على الفراش صحي ويتقلب، ذكر الله وكبر حتى إذا أذن للفجر قام فصلى الفجر، دي حياته. وبالنسبة لعبد الله بن عمرو بن العاص، واحد ما بيقومش الليل، دي يعني حاجة مش ممكن، يعني إزاي مسلم ما بيقومش الليل؟ حاجة كان مستغربها جدا جدا. ويبص لحاله، والنبي عليه الصلاة والسلام الكلمة اللي سئلها في حقه إنه رجل من أهل الجنة، يستغرب جدا. فالمهم، حتى إذا انقضت 3 ليال قال له إنه لم يكن بين وبين والدي شيئا، إنما كانت هذه حيلة. فقال: كان من شأنك أن قال فيك النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، فأخبرني ماذا تفعل. فلم يخبره بشيء، فيعني قعد يلح، لم يخبره بشيء، انصرف عبد الله بن عمرو بن العاص. فلما رآه انصرف نادى عليه وقال له: إني لم أزد على ما ترى، غير أني لا أحمل في قلبي غشا لمسلم، ولا أبيت ليلة وفي قلبي غل لمسلم. فيرد عليه: عبد الله بن عمرو بن العاص ويقول هذه هي التي قد بلغت بك. يبقى دي اللي وصلتك ان انت قلبك سليم للناس، مش بتحمل في صدرك شيء للناس. يا سلام، ده احنا عايشين في مجتمع عجيب وناس عجيبة، ناس بتتكلم على بعضها وناس بتزم في بعضها وناس بتفتن على بعضها وناس مش ممكن، وناس بتحمل غل في صدورها لبعضها والمجتمع مشحون. مش معنى الكلام ده ان كل المجتمع، لا، في ناس طيبة وفي ناس صافية وفي ناس كويسة، بس السمة الغالبة على هذا الوصف. ولا حول ولا قوة إلا بالله، إن أردت لهذا المجتمع أن ينهض كن مثل هؤلاء، تعامل بتعامل هؤلاء، صف صدرك للناس، سامح الناس. احنا في هذا الجو المشحون، في هذا الجو الملبد بغيوم الفرقة، نحتاج بأن نأتلف، نتسامح، نتآخى، نتحاب، نصفي صدورنا لبعضنا البعض. والله العظيم لو صفت القلوب لبعضنا لله عز وجل لصار المجتمع في انتقال عجيب للأمام، ولما استطاع عدونا أن ينال منا إطلاقا. أن يكون ولاءك لله ولرسوله وللمؤمنين لا غير. طيب، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. موقف متألق، موقف عظيم جدا جدا في صحيح الإمام مسلم، أنه جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام على وجهه الجهد. الجهد يعني إيه إخواني أخواتي؟ الجهد يعني الجوع. تخيلوا الجوع على وشه، وقال أطعمني يا رسول الله، أطعمني يا رسول الله. فأرسل النبي عليه الصلاة والسلام إلى بيت من بيوته، فلم تجد زوجته في بيته إلا الماء، فيش حاجة في البيت، ولو في تمر حتى ما فيش تمر، تخيلوا. فأرسل إلى بيت آخر فلم يجد، حتى مر على كل بيوته صلى الله عليه وسلم فلم يجد شيئا. فقال النبي لأصحابه من يضيف الرجل؟ فقام رجل من الأنصار يقال له أبو طلحة، دي يعني لفظ زيادة عند مسلم. طبعا اعترض عليها الإمام ابن حجر في شرح لهذا الحديث، في شرح البخاري طبعا، اعترض عليه وقال لا مش أبو طلحة، لأن أبو طلحة كان رجل صاحب مال والرجل ده فقير، فمش هتفرق معانا، المهم انه رجل من الأنصار. ده لما ما يبقاش أبو طلحة يعني مجهول كمان. طيب معانا اتصال، بعدها نكمل إن شاء الله هذه القصة المؤثرة. أيوة، السلام عليكم.
ألو، السلام عليكم شيخنا الفاضل.
أهلا بحضرتك، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخنا الفاضل، يشهد الله بأني أحبكم في الله.
أحبك الله الذي أحبتنا من أجله،
ونحب كل المصريين، وندعو لكم في كل وقت في صلاتنا في كل وقت. إن شاء الله ربي يجمع المصريين بينهم على كلمة واحدة ألا وهي لا إله إلا الله محمد رسول الله. ولا وإن شاء الله مصر تكون قدوة لكل المسلمين إن شاء الله في الدنيا يا رب العالمين.
يا رب. آمين آمين.
ورانا معكم بقلوبنا بجوارحنا بكل ما نملك.
ربنا يكرمكم، جزاكم الله خيرا يا أخي،
وربي نورك، وأحبكم كلكم في الله شيخ.
أحبك الله الذي أحبتنا من أجله.
والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتصال آخر. أيوة، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا على هذا الطرح الطيب، وتقبل منا جميعا.
آمين.
ممكن أقول حاجة بسيطة؟
فضلي.
عايز أقول بفضل الله لا يقبل الإنسان على شيء إلا إذا كان يعرفه ومحيط به على قدر المستطاع، ويكون في ذاته مثال للكمال والجمال والإنسان في كل شيء. لابد أن يكون هناك قدوة القدوة، وقدوة القدوة المصطفى والمجتبى والمختار من قبل رب العالمين هو الحبيب صلى الله عليه وسلم، ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، والنماذج الطيبة العظيمة في كل اتجاه في القرآن والسنة وفي حياتنا المعاصرة إلى يوم القيامة، وكما يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم الخير في وفي أمتي إلى يوم القيامة، وكما قال ربنا كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، سنأمر بالمعروف بإيجابية وننهى عن المنكر بلا سلبية، وما أجمل أن تكون النماذج الطيبة من وقعنا الحي حتى تكون لها الأثر الطيب وأوقع في النفس، وكلما كان الداعية أو الشخص يقول من واقع حي ملموس عايشه هو بتدبر لآيات الله وعمل وصبر وشكر على الابتلاءات والفتن وتشبع باليقين بسبت هذا الدين المتين، وكان القدوة العليا هو الحبيب صلى الله عليه وسلم، كان المستمع له من الفائدة والانتفاع بإذن الله ما شاء الله، ولو علم فيهم خيرا لأسمعه فقط. مزيد من التجرد والإخلاص ومراقبة الله عز وجل.
جزاكم الله خيرا، ربنا يكرمك. أعود أحبابي في الله إلى موقف، هذا الموقف العجيب صراحة، يعني موقف أي حد في الدنيا يسمع به لازم يستغرب ولا يستوعب ذلك إلا أهل الإيمان. ده مسألة خطيرة جدا. نشوف الموقف إيه بالضبط. لما النبي عليه الصلاة والسلام صلى عليه، كل ما تسمعوا اسم النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم، لما قال من يضيف الرجل، فقام رجل من الأنصار وأخذه وذهب به إلى بيته وقال لزوجته هذا ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تدخلي عنه شيئا، فقالت له والله ليس عندنا إلا قوت الصبية. متخيل؟ قوت الصبية، قوت الصبية يعني ليقوته، يعني مش أكل يشبعه، ده حاجة بسيطة يعني بس يدوب على قد العيال. فقال لها علليهم ونوميهم. التصرف العجيب ده، حتى يعني عشان تعد تجعل هذا الطعام مش للصبية، لا للضيف. فإذا جلسنا للطعام فافتعلي شيئا وأطفئ السراج حتى يشبع ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم، عشان هم هيجي هو جالس معاه يعني يتمثل وكأنه يأكل ليأكل ضيف رسول الله حتى يشبع. هذا موقف غاية في العجب، ونفذ ذلك بالفعل. طب يعني ازاي بقى علليهم ونوميهم؟ هو دلوقتي لما يبقى الاولاد عايزين ياكلوا وفي ضيف، ده هما الراجل وزوجته ما فيش مجال ليهم اصلا، هو كده كده مش هياكلوا النهاردة خلاص. طيب لما يبقى الضيف والاولاد ايهما اولى؟ انا اقول لحضرتك الجواب الاولى الاولاد، خلاص الاولى الاولاد، لان الاولاد ما يقدروش يصبروا ويتضرروا من الجوع. طيب فلماذا تصرف هذا الصحابي هذا التصرف؟ يرد على ذلك الإمام النووي رحمه الله في شرح مسلم مبينا ذلك. ما ملخصه؟ أن هؤلاء الأولاد لا يكونون ملحين في طلبهم للطعام، يعني هم أصلا انت عارف زي ما يكون مثلا الطفل اصلا واكل وكويس، بس يعني كل شويه العيال تطلب اكل، انما اصلا واكلين، او انهم في العاده يعني طبيعتهم يطلبون الطعام، انما ممكن يناموا. وعلليهم ونوميهم، عللتهم ونومتهم، قعدت تصبرهم وتنومهم فناموا. طالما الاطفال نامت يبقى كان مش جعانين اطلاقا، لانه لو جعان مش هينام. فنام الصبية واتوا بهذا الطعام واشبعوا ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما لقي النبي عليه الصلاة والسلام قال له النبي صلى الله عليه وسلم لقد عجب الله من صنيعكم البارحة، وانزل الله ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصة. شايفين النماذج؟ كان احمد بن حنبل يقول وددت لو أن الدنيا كلها في لقمة. تعمل بها إيه يا إمام أهل السنة؟ تديها لأولادك ولا تعينها البكرة ولا إيه بالضبط؟ وددت لو أن الدنيا كلها في لقمة حتى أجعلها في في أخي لي في الله. مش ممكن؟ شايفين النماذج؟ نماذج من العلماء الأكابر هو. وكان أحد الصالحين ربنا وسع عليه كان يقول والله لوددت لو أن جميع إخواني أتوني فشاركوني معيشتي وإني شاركوني معيشتي يعني يعيشوا معايا في الخير اللي أنا عايش فيه ووالله إني لأستحي من الله عز وجل أن أسأل الله لأخي لي في الله الجنة ثم أبخل عليه بالدنيا. شفتوا حضراتكم بيقول أنا بستحي لما أخ أنا بقول له أنا بحبك في الله وانت أخويا في الله وربنا يدخلك الجنة مع النبي بيقول أنا بستحي بقى إن أقول له الدعاء ده واجب الدنيا وأبخل عليه بيها. الأخوة كونوا مثلهم النماذج كتير ومن غير الصحابة يعني الكثرة الكثيرة يا الله نماذج كثيرة جدا جدا ناس بتراعي بعضها وبتراعي مشاعر بعضها. الخليل بن أحمد مرة واحد ماشي معاه هنختم إن شاء الله بالموقف ده عشان فجأة كده الوقت خلص سبحانك ربي. الخليل بن أحمد طبعا إمام من أئمة اللغة الأكابر المعروفين كان ماشي مع أخي لي في الله فانقطع شسع نعل أخيه فالمهم كان الطور خلاص إنه هيشيله شال النعل بتاعه الحذاء بتاعه شايله فجاء الخليل بن أحمد وقام خالع النعل بتاعه وشاله زي ما هو شايله سبحانك رب ليه عمل كده. فهو سأله قال له لماذا فعلت هكذا يعني أنت حذاءك سليم ليه عملت كده. فقال له يا أخي أواسيك في الحفاء يعني أنت شايله وماشي وممكن تكون مكسوف والناس بتبص عليك إنما لما أعمل زيك ونبقى زي بعضنا ده يخفف في حدة الخجل والكسوف اللي ممكن تعتريك. شفتوا اللمسات الرقيقة والأخوة بتعمل إيه. كونوا مثلهم حبيبي في الله. المعنى ده المجتمع فقير فيه المعنى ده المجتمع الإسلامي في أمس الحاجة أن يعيشه واقعا. إحنا كلنا محتاجين ونسأل الله سبحانه وتعالى وأنا بقول إن شاء الله بإذن الله الخير جاي والمعاني الإيمانية دي جاية إن شاء الله والواقع المشرق جاي والأمة المسلمة ستعيش أسمى المعاني الإيمانية إن شاء الله في المستقبل القريب. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلحنا وإياكم وأن يهدينا وأن يهدي بنا وأن يجعلنا وإياكم جميعا سببا لمن اهتدى. أستودعكم الله مصليا ومسلما على حبيب قلبي رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه. وفي الختام أقول لكم جميعا أحبابي إني أحبكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.